السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. حلقة اليوم راح نتكلم عن حضارة شرقية، ثاني حضارة ظهرت بعد الحضارة السومرية ب500 سنة فقط، حضارة سامية بملامح عربية في داخل أرض إيران، سبقت الحضارة الفارسية بحوالي 3500 عام. حضارة برأيي الشخصي أشوفها مظلومة ومنسية، إنها حضارة عيلام، الحضارة الأهوازية، واللي التاريخ اللي درسناه علمنا لما نذكر عيلام نحقد عليهم ونضوج منهم ونكرههم لأن سقطوا الحضارة السومرية. من أطول الحضارات عمرا، بدت في العام 3500 قبل الميلاد، انتهت في العام 500 قبل الميلاد. حضارة شهدت انهيار سومر وكانت السبب الرئيسي في انهيارها، شهدت ولادة بابل العامورية وانهيارها، شهدت ولادة الحضارة الآشورية وانهيارها، وشهدت ولادة بابل الكلدانية، حتى اجى الدور عليها عام 520 قبل الميلاد لتنتهي هذه الحضارة على يد الفرس الأخمينيين. المعلومات عن حضارة عيلام جدا جدا شحيحة وتكاد تكون معدومة. غالبية المصادر اللي عرفتنا بحضارة عيلام استنبطناها من السومريين والآشوريين والبابليين. في هذا البحث راح نتناول حضارة عيلام من الروايات الدينية ومن الأبحاث والكتب العلمية المسندة إلى أقوال العلماء. لكن قبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى تخلوا لي لايك وشير واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. في الآية القرآنية الكريمة من سورة الصافات، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. هذه الآية الكريمة أشارت بصورة صريحة إلى سيدنا نوح عليه السلام، وإن ذرية نوح من أولاده اللي هم حام وسام ويافث هم اللي بقوا على الأرض، والأجناس البشرية كلها انشقت وانبثقت من عندهم. يعني من ذرية نوح كل الأجناس البشرية انبثقت، تمام الحد الآن؟ أوكي. الكتاب المقدس ذكر بأنه سام ابن نوح كان عنده 5 أولاد. أول ابن كان اسمه آشور وهذا هو أبو الآشوريين. ثاني ابن اسمه أرفخشد وهذا هو أبو العرب والعبران. ثالث ابن اسمه إرم وهذا كان أبو الآراميين. رابع واحد كان اسمه لوذا وهذا كان هو أبو اللوذيين في الأناضول. وخامس ولد والأخير كان اسمه عيلام وهو أبو العيلاميين. كل السلالات اللي انبثقت من سام ابن نوح تسمى بالسلالات السامية أو الشعوب السامية، والشعوب السامية كان بينها تقارب بالعادات والتقاليد وتقارب لغوي. أدري بأنه هذا الموضوع ذكرته في أكثر من حلقة، لكن لابد الإشارة إلى والتذكير. مهم، عيلام ابن سام يهاجر إلى غرب إيران، استقر في منطقة الأهواز بالقرب من نهر يسمى بالكارون. عيلام تزوج وخلف بنت اسمها سوزان. سوزان لما كبرت أسست مدينة اسمها سوسان أو شوشان أو سوسة. طبعا ذن الأسماء الثلاثة هي لنفس المدينة ولكن اللفظ يختلف. لكن لحد الآن إحنا جاي نتكلم بكتب دينية، ما تطرقنا للبحث العلمي. واحد يقول لي ماهر أنا الكلام الديني بصراحة ما أخذ به، ذي كلام علمي مسند إلى أبحاث رأي علماء وآثار وتنقيبات. أبشرك وصلت للمكان الصحيح، ولكن تابعني وحدة وحدة كل الصورة راح تتوضح. الحضارة الإعلامية حالها حال كل الحضارات، بدت بشعب بدوي وشعب زراعي عاش على ضفاف الأنهار. إن التاريخ يعلمنا أينما توجد الأنهار والجو المعتدل توجد الحضارة. مثلا نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية صنع حضارة المايا، نهر النيل في مصر صنع الحضارة الفرعونية، نهري دجلة والفرات صنع سومر وآشور وبابل، نهر الكارون صنع الحضارة الإعلامية. المهم يشتغل الإعلاميين بالزراعة وبصيد الأسماك، تربية الماشية خاصة الجاموس، ويؤسسون مجموعة من المدن والدويلات في أرض الأهواز اليوم. مدينة سوسة اللي ذكرناها، مدينة إنشان، مدينة هونور وإيذج، ومدينة أوان. يعني مدن متفرقة سكنتها شعوب سامية، يعني الغالبية كانت شعوب سامية بالإضافة إلى شعوب أخرى ولكن عددها جدا كان قليل. يعني شلون أراضي سومر كانت مقسمة إلى دويلات، أوما، لقش، أوروك. أرض العيلاميين هم نفس الحالة، دويلات مقسمة. يجي العام 2680 قبل الميلاد رجل عيلامي اسمه خمبابا يتمكن من توحيد معظم الدويلات العيلامية وتأسيس سلالة عيلام الأولى اللي كان خمبابا أول ملك بيها. واحد يسألني يقول ماهر خمبابا مو وحش غابة الأرس اللي نذكر في ملحمة قلقامش؟ اي نعم هو بالضبط، لكن ملحمة قلقامش انطتنا انطباع عن العلاقة مع العيلاميين. من خلال تجسيد الملحمة لملك عيلام خمبابا كوحش نعرف بأنه العلاقات في تلك الفترة ما بين سومر وعيلام كانت متوترة ومضطربة. في تلك الفترة السومريين بدأوا بتكوين نواة الجيش النظامي، تأسيس قوات المشاة. الأمر أدى إلى تعظيم قوة سومر، تهديدها لأرض العيلاميين. لكن التهديد السومري لأرض عيلام لم يكن التهديد الوحيد، بالإضافة إلى التهديد السومري والجيش السومري المنظم، الخطر الثاني هو الشعوب الجبلية في الشمال، لا سيما الكوتيين والكاشيين. علامة حاصرت تقريبا من الشرق سومر ومن الشمال القبائل الجبلية. المهم يجي العام 2580 قبل الميلاد، سلالة كانت تسكن مدينة أوان في عيلام، تسيطر على حكم عيلام وتؤسس سلالة أوان. بعدها بمدة يجي العام 2500 قبل الميلاد، ملك مدينة كيش السومرية اللي كان اسمه إينمي باراكسي يهجم على عيلام ويسيطر عليها، ولكن بعد مدة يرجع ينسحب. بعدها ملك مدينة لقش السومرية همنا يهجم على عيلام ويحتلها وينسحب من عندها، لحد ما يوصل العام 2400 قبل الميلاد، سرجان الأكدي اللي ينتمي إلى الشعب الأكدي وهي شعوب سامية يدخل عيلام ويحتلها وتخضع عيلام إلى الإمبراطورية الأكدية. دخول سرجان الأكدي إلى عيلام اختلفت الروايات عليه، البعض ذهب إلى أنه دخول سرجون الأكدي إلى عيلام كان سلمي وودي بحكم أنهم من أصل واحد وهو الأصل السامي، ولا يوجد ما يؤكد حدوث حرب في تلك الفترة، خاصة بأنه الأكديين كانوا دائما يجسدون انتصاراتهم في مسلات أو نقوش جبلية، مثل مسلة النصر لنيرامسين الأكدي اللي جسدت انتصار الأكديين على الشعوب اللولوبية الشمالية. نقش سرجون الأكدي على أحد الجبال في زاكروس خلال الحملة على الأقوام الجبلية. من خلال اللي يتبنون هذا الرأي نقدر نفهم بأنه التوجه الأكدي في الحرب كان باتجاه الشعوب الجبلية وليس على الشعوب السامية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني مختلف، يقول ماكو سيطرة على مدينة بدون حرب مهما كانت القرابة بين المتحاربين. وهذا الرأي يقول سلالة أوان أصلا كانت سلالة من القبائل الجبلية حكمة عيلام. المهم الضبابية تشوب هذا الموضوع ولا يوجد رأي مؤكد. أبرز ملوك سلالة أوان كان اسمه بيلي، يعني خلال حكم الأكاديين كان ملك عيلامي اسمه بيلي اللي شن في العام 2235 قبل الميلاد حملة كبرى في الشمال لاحتلال أراضي اللولوبيين وأراضي الكاشيين، وفعلا تمكن من السيطرة على قسم كبير من أراضيهم. ولكن الشعوب الجبلية كانت جدا قوية، أحد الأقوام الجبلية اللي اسمهم الكوتيين يتمكنون من إسقاط الإمبراطورية الأكدية واحتلال أرض سومر وطرد العيلاميين من أراضيهم وإرجاعهم إلى عيلام، تعود عيلام مشتتة وضعيفة. يجي العام 2016 قبل الميلاد، سلالة أور الثالثة السومرية في جنوب العراق تهجم على العيلاميين وتحتل أراضيهم وتسقط سلالة أوان. عيلام تضع الخطة المناسبة لطرد السومريين وإسقاط حكمهم، والخطة كانت كما يأتي. ذكرون في حلقة بابل لما ذكرت بأنه أقوام سامية بدأت تهاجر إلى جنوب العراق، الخطة العيلامية كانت شنو؟ ادعم هذه الشعوب السامية حتى يثورون ويتمردون على السومريين، وبالتالي الفوضى تضرب جنوب العراق. فعلا هذا اللي حصل. واحد يقول ماهر زين عيلام ليش تدعم الشعوب السامية؟ صديقي لأنه العيلاميين شعوب سامية، ومثل ما يقول المثل أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، والغريب هنا كانوا السومريين. تنجح الخطة العيلامية، تضعف سلالة أور الثالثة، تبدأ الفتن تضرب أرجاء الوطن، السلالات السامية في جنوب العراق تحتل المدن وتعلن استقلالها. عد ما يجي العام 2003 قبل الميلاد عيلام تهجم على سومر وتسقط الحكم السومري إلى الأبد، تضرب الفوضى والحرب أرض العراق. يقول العالم سامويل نوح كريمير في كتابه The Sumerian، يقول مع سيطرة سلالة أور الثالثة على أرض عيلام جميع المدن العيلامية كانت في حالة ثورة بوجه السومريين، وأعلنوا تمردهم حتى زمان آخر ملك اللي كان اسمه أبيسين يوقع ضحية للعيلاميين. مع انهيار السومريين ظهرت عيلام كقوة كبرى في المنطقة، بدت الرغبة التوسعية للعيلاميين تظهر بصورة واضحة. جل عام 1801 قبل الميلاد العيلاميين يهجمون على مملكة أشنونة في محافظة ديالى اليوم ويسيطرون عليها، بعدها يعلنون الحرب على بابل العمورية بقيادة حمورابي، ولكن حمورابي ما كان ذلك الملك السهل. حمورابي قال له أوقف يمك. فعلا حمورابي يتمكن من دحر الجيش العيلامي واحتلال أبرز مدنهم سوسة وإنشان، وتخضع عيلام لبابل العمورية. يقول العالم الألماني توماس شنايدر في كتابه الكاشيين والحوريين والأوراتيين، يقول الأقوام الجبلية في زاكروس بدأت بتنظيم هجرات كبرى ومنظمة إلى أرض الرافدين وأرض عيلام، وخاصة في مطلع القرن الثامن عشر قبل الميلاد. يعني حسب رأي العالم بأنه الأقوام الجبلية بدأت تتهاجر إلى أرض العيلاميين وأرض البابليين، هذه الهجرات بدأت تغير التركيبة السكانية للعيلاميين، بدأت الثقافات تكون متباينة. مثلا في الأقسام الوسطى والجنوبية من عيلام تلاحظ تقديسهم لحيوان الجاموس، ولكن في المناطق الشمالية تلاحظ تقديسهم للماعز الجبلي، يعني حتى في الزي كان هناك تباين. تقول العالمة ناومي فرانس ميلر في كتابها إيساي أوف أركولوجي أوف إيران، قول الإزدواجية العرقية في عيلام حقيقة لا يمكن إنكارها، حيث أصبح هنالك صنف يسمى بالإنشانيين وصنف يسمى بالسوسيين، وأعتقد بأن سوسة هي عاصمة الساميين. بين قوسين عيلام أصبحت متعددة الأعراق. المهم يجي العام 1750 قبل الميلاد يموت حمورابي، تضعف بابل وتستقل إعلام. في تلك الفترة توسع الإعلاميين أصبحت من الناحية الشرقية بعيدا عن أرض البابليين. يعني مثلا في العام 1400 قبل الميلاد الملك الإعلامي شالا توسع بأراضي إعلام بصورة كبيرة جدا. يعني إعلام بوقته وصلت إلى محافظة فارس، محافظة هرمزجان، بوشهر وأجزاء من كرمان في إيران اليوم. طبعا الفرس في تلك الفترة كانوا لا يزالون بدو. يوصل العام 1250 قبل الميلاد يصل الحكم إلى الملك الإعلامي أنتاجقال اللي يمثل الأب الروحي للأهوازيين. زمن أنتاش يمثل العصر الذهبي الجميل للإعلاميين. شلون بالعراق عندنا مثلا عصر حمورابي، صرنا بخذ نصر سنحاريب تمثل عصور مزدهرة بالنسبة لحضارة العراق. في إعلام أنتاجقال، أنتاش يهتم بالمعابد والعمران والجوانب الروحية. أبرز المعابد اللي بناها أنتاش زقورة دور أنتاش، عبارة عن زقورة متعددة الطوابق محاطة بثلاثة أسوار خارجية. سنويا يتوافدون الناس من مختلف الأقطار إلى هذا المعبد الصلاة والتبرك. في عهده إعلام أصبحت مركز اقتصادي قوي، قوة عسكرية وأراضي واسعة. هذه المرحلة مهمة جدا لعلماء التاريخ وعلماء الآثار، لأن التنقيبات أظهرت هوية إعلام صورة واضحة وصريحة. واحدة من البعثات اكتشفت لوح مكتوب بالخط المسماري، عند ترجمته مقطعيا لمعرفة لفظ الحروف والكلمات اتضح بأنه كلام إعلامي، والمفاجأة بأنه انضمن مفردات عربية وضمائر عربية. طبعا اللوح كتبه أنتاجقال يعرف بي عن نفسه أنا أنتاجقال، يعني حرفيا استخدم الضمير أنا في تعريفه عن نفسه، بالإضافة إلى كلمات أخرى مثل كلمة مدتي، بلاطي، سنتي، سلامية، كلمات عربية نستخدمها إحنا اليوم موجودة في هذا النص. موجب هذا الرقيم أصبح عندنا صورة واضحة عن هوية إعلام وحتى لغتهم اللي هي اللغة سامية قريبة من اللغة العربية. اكتشافات أخرى أثارت الجدل، اشفوا لوح من الفخار منقوش عليه نفس النقوش الكوفية الموجودة بالعقال. تقول الدكتورة نانسي ليدسفارين في كتابها Language and Race in the Middle East، تقول تواجد الكوفية غالبا ما يكون في المناطق القاحلة والجافة والتي تساعد على حمايتهم من أشعة الشمس، وغالبا ما تكون بتصميم شطرنجي يشبه شباك الصيد. اكتشاف آخر، تمثال ذهبي لأحد ملوك إعلام وهو يرتدي الدشداشة العربية والعقال العربي، تماثيل لنساء إعلاميات يرتدن العباية وعصابة الرأس اللي لحد اليوم يلبسنها. يقول للعالم الفرنسي بيير آمي بعد فحصه لتمثال امرأة إعلامية في متحف اللوفر بباريس، يقول إن عصابة الرأس لنساء إعلام تشبه تماما العصابة العربية المستخدمة عند أهل الأهواز. كل هذه دلائل علمية تثبت سامية إعلام وعربيتها. المهم يجي العام 1157 قبل الميلاد، الملك الإعلامي توترك ناخني يهجم على بابل الكاشية ويسقط الحكم الكاشي للأقوام الجبلية في أرض بابل. يحمل الكلونز إلى إعلام عبي ونقل. من أبرز اللي تم نقله هو مسلة حمورابي اللي اكتشفت من قبل البعثة الفرنسية عام 1902 في مدينة سوسة في إيران. إعلام تصل إلى أوج ازدهارها وقوتها، ولكن التاريخ يعلمنا كلما يوجد قوي هنالك الأقوى منا، ويعلمنا بأنه دوام الحال محال. يجي العام 1110 قبل الميلاد، وخذ نصر الأول يعلن الهجوم على إعلام ويسيطر على أرض إعلام لأكثر من 80 عام. خلال هذه المدة هجرات فارسية تزداد باتجاه مدينة إنشان في جنوب إعلام. يجي العام 1023 قبل الميلاد، إعلام تتمكن من الاستقلال عن بابل. إعلام تدخل العصر الإعلامي الحديث والعصر الأخير إلها. أول ملك في هذه المرحلة كان اسمه هومبان الأول. في هذه المرحلة التوسعات الآشورية تزداد في المنطقة، كل الدول تبدأ تفكر شلون تتخلص من الآشوريين. من أبرز الشعوب اللي رادت تخلص من الآشوريين هم الميديين، العرب والأراميين واليهود والإعلاميين. الإعلاميين يحاولون إرجاع خطتهم السابقة اللي احتلوا بها سومر من دعموا القبائل السامية للثورة على السومريين. حبوا يلعبون نفس السالفة بأنه إعلام تدعم الشعوب الكلدانية الموجودة في بابل اللي هي أصلا خاضعة للآشوريين. يعني باختصار الإعلاميين يدعمون الكلدان للثورة على الآشوريين. آشوريين اكتشفوا الخطة الإعلامية. آشوريين ما يعرفون شقة يضربوا لقمة الهرم الإعلامي وهي مدينة سوسة معقل الإعلاميين. يجي العام 647 قبل الميلاد، أشور بانيبال الملك الآشوري تمكن بعد سلسلة من المعارك إلى اقتحام سوسة وإحراقها وإحراق كل المدن الإعلامية وارتكاب مجازر فظيعة بحق الإعلاميين واللي ذكرناها في حلقة الآشوريين. لكن بعد موت آشور تستقل إعلام مرة أخرى، لكن إعلام مو هي اللي نعرفها، إعلام بجيش ضعيف جدا وشعب منهار. إعلام دارت عليها الدائرة. جي العام 646 قبل الميلاد، القبائل الفارسية اللي هاجرت إلى مدينة إنشانت يتمكنون من قيادة ثورة والسيطرة على إنشان والاستقلال عن علام. أراضي إعلامية شمالية تنضم للميديين، والإعلاميين ينظرون بدون حول ولا قوة، وحالهم لا يسر الصديق. يبدو أنها بداية النهاية. يجي الآن 539 قبل الميلاد، وكأن الزمان توقف عند الإعلاميين وهم يشاهدون جحافل الجيش الفارسي تدخل إلى عاصمتهم الحبيبة سوسة. هذه المدينة وحبيبة نهر الكارون تسقط بلحظة بيد الفرس. يوم لا ينسى من ذاكرة الإعلاميين. هم يشاهدون حضارتهم اللي بنوها براحة كفوف، قدموا إلها أنهار من الدماء، أنهار بهذه الطريقة وهذه البساطة. إعلام أتعبتها الحروب. إعلام من بيلي إلى أونتاج قال قصة حضارة كتب سيرتها ورسم ملامحها نهر الكارون. حضارة دفع الذهب والفضة لطمس معالمها وطمس هويتها وهوية شعبها. ظلمها العرب قبل غيرهم، استغلتها سياسة أبشع استغلال. ولو أنكرت هذه الحضارة وأهملت، تبقى إعلام أول حضارة سامية، ويبقى أهل الأهواز أهلها ونعم الأهل. تبقى مضايفهم عامرة وكرمهم مدام. يا دار ما فعلت بك الأيام، ضامتك والأيام ليست ضام. عرم الزمان على الذين عهدتهم، بك قانطين وللزمان عرام. وصلوا إياكم إلى نهاية الحلقة. أتمنى كالعادة أنه أكون توفقت بالشرح والطرح وسرد الأحداث، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أقول لكم شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.